أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام، لا يزال البحث في أنه في استدلال على حجية خبر الواحد ببناء العقلاء، فقد قررنا بالأمس ذلك الاستدلال، وقلنا أنه على فرض تمامية كبرى حجية بناء العقلاء يبقى الكلام في تشخيص الصغرى، وذكر المصنف أن الصغرى ثابتة خارجا ولا ريب فيها، لا ريب في أن الناس حقا يعملون بخبر الواحد ولا يعتنون باحتمال الخلاف. ثم تطرق المصنف إلى إثبات أمر آخر، وهو إثبات إمضاء هذه السيرة العقلائية، فذكر في إثبات الإمضاء أن الشارع من العقلاء، بل سيد العقلاء، بل خالق العقل، فلا بد أن تكون سيرته نفس سيرة العقلاء، ولو كانت له ثمة طريق آخر وسبيل آخر لبينه، فمن عدم بيانه لطريقه الخاص نعلم أن طريقه هو نفس طريق العقلاء. لكن هناك عقبة واجهت هذا الاستدلال عليكم السلام، العقبة التي واجهت الاستدلال عليكم السلام هي أنه نعم نحن نأخذ ببناء العقلاء بشرط أن لا يكون هناك ردع صادر من الشارع عن هذه السيرة، بمع وجود الردع والمنع لا نأخذ بالسيرة أبدا ونأخذ بما يقوله الشارع. والردع الذي دعي هنا هو نفس الآيات الناهي عن العمل بالظن، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذه الآيات تكفي لوحدها حسب قول هذا المستشكل، تكفي لوحدها أن تكون رادعة عن العمل بخبر الواحد بحسب بناء العقلاء، فبناء العقلاء سوف لا يكون حج على هذا لصدور المنع والردع عنه حينئذ. هذا هو الاستشكال الإشكال، والمصنف ذكر استطرادا أنه الجواب أن هناك جواب في الاستصحاب، ولكن هذا الجواب الذي عن نفس الإشكال يعني أو عن ما يشبه هذا الإشكال تمام في الاستصحاب لا يجري هنا، فلا نعيده. نعم علينا الآن أن نجيب الجواب المباشر عن هذا الإشكال، يعني أقصد المباشر يعني باعتبار أنه باعتبار أن الجواب الذي ذكر بالأمس جوابي كان يفترض الأصل العملي، والأصل العملي حقا لا يغني من الحق شيئا، يعني لا يثبت حقا لا يثبت واقعا، فأما الأمارة فهي تثبت الواقع، ولهذا الجواب الذي ذكر في بحث الاستصحاب والذي سيأتي ذكره لا ينفع هنا، لأن هذا الأصل العملي ليس فيه الكاشفية وليس في مقام إثبات الواقع، وهذا ما ذكرناه بالأمس. لهذا علينا الآن أن نأتي على الجواب الحاسم عن هذه الشبهة، وهذا الجواب لا بد أن يلاحظ أن الأمارة فيها كاشفية وفيها إثبات الواقع. نعم، يقول المصنف: ولكن مع هذا نقول إن خبر الواحد خارج عن عموم هذه الآيات تخصصا. إذن فهذه الآيات المباركة اللي هي الآيات الناهية عن الظن يدعي المصنف إلى الآن أنه لا تشمل السيرة العقلائية، فنعم السيرة العقلائية وإن كان فيها ظن مثلا إلا أن الآيات لا تشمل هذه السيرة، زين لا تشمل السيرة والسيرة خارجة عن هذه الآيات الناهية، الآيات تقول لا يجوز العمل بالظن، وأنت الآن تقول أن هذه السيرة وإن كانت هي سيرة عقلائية لكنها تفيد ظنا، فبالنتيجة يمكن القول بأنها مردوع عنها باعتبار أن الظن لا يغني من الحق شيئا. يقول المصنف: لا، الخروج هنا، خروج هذه السيرة عن هذه الآيات، عن عموم هذه الآيات، ليس خروجا تخصيصيا بل هو خروج تخصصي، هذه دعوة عريضة يحتاج إلى إقامة البرهان عليها. قال المصنف: كالظواهر، هذا تنظير عليكم السلام، تنظير للظواهر. قال: كالظواهر التي أيضا حجيتها مستندة إلى بناء العقلاء على ما سيأتي. يقول تماما هذا الكلام والخروج التخصصي موجود حتى في الظواهر، فالظاهر حجة، زين الظاهر حجة لماذا؟ لأن العقلاء يأخذون بالظواهر، زين، ومن قال لك أن بناء العقلاء هنا حجة؟ لأن الشارع قد أمضى، أليس قد ردع الشارع؟ أين صدر الردع؟ في قوله تعالى أن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالمصنف يقول لا، نفس ما نقوله هنا سنقوله هنا، أو نفس ما نقوله هنا سنقوله هناك، وهو أن الردع، أن العفو، آيات النهي عن الظن لا تشمل السيرة العقلائية هنا يعني في خبر الواحد، أو هناك في حجيته لا تشمله، العمومات لا تشمل هذه السيرة، لا تشملها من باب الخروج التخصصي للخروج التخصيصي. طبعا قوله أنا إذا أردنا نحمل عبارة المصنف على أحسن محاملها، أقول أنه في قوله نعم كالظواهر، هذا يعني إشارة إلى جواب معين، جواب من الأجوبة. الجواب أجيبه الآن أم أؤجله حيثما يعني عندما نشرح كلام المحقق الأصفهاني إن شاء الله ما أنساها، إذا نسيتها أذكرني بها. هاي مسألة كالظواهر، لأن هي في الحقيقة دليل مستقل، هذا الظواهر دليل مستقل على أن السيرة مخصصة أو خارجة عن عموم آيات النهي عن الظن. هاي كالظواهر إذا فهمناها على أحسن المحامل هي في الحقيقة دليل مستقل، وإن شاء الله سأتعرض لها بعد أن أتعرض بكلام المحقق الأصفهاني. أحسن نشوف إن شاء الله. قال ولكن نعم، وذلك بأن يقال حسب ما أفاده أستاذنا المحقق الأصفهاني قدس سره في حاشيته على الكفاية، وهي حاشية معقدة جدا على الكفاية، لا يعرفها إلا الله والراسخون في العلم، يعني لهذا هي من الحواشي اللي يعني يحتاج واحد أن يعني هو متن كفاية معقد، والحاشية ظاهر أعقد من نفس المتن. زين، قال المحقق الأصفهاني، لهذا تشوفون قليل التداول يعني في اسمه بالدراسة والتدريس والملاحظة، قليلة هاي الحاشية لصعوبتها ولتعقيدها، مرات يكون كلام أعقد من المتن. زين، يقول المحقق الأصفهاني الشيخ محمد حسين الأصفهاني أستاذ المصنف، يقول إن لسان النهي عن اتباع الظن في قوله تعالى في هذه الآيات الناهية، إن لسان النهي عن اتباع الظن وأنه يعني الظن لا يغني من الحق شيئا، هذا اللسان وهذا التعبير ليس لسان التعبد بأمر على خلاف الطريقة العقلائية، يعني لا يأتي بشيء جديد للعقلاء، بل هو يقر ما يقر الطريقة العقلائية. إذا أردنا نحكي باللغة الأصولية مثل هذا النهي، نهي إرشادي لمولد على هذا الترتيب، هذا أحسن جزاكم الله. فإيش يقول المصنف؟ يقول العفو المحقق الأصفهاني، يقول إن لسان النهي عن اتباع الظن لم يأتي بشيء جديد سوى ما يفهمه هؤلاء العقلاء، على قولته يقول لسان النهي عن اتباع الظن في قوله إن الظن لا يغني من الحق شيئا وإنه نعم هاي التعابير يتبعون إلا الظن وما شاكل، يقول ليس لسان التعبد، يعني إذا بدنا نحكي بلغة أصولية ليس لسان النهي المولوي، شلون يقول بأمر على خلاف الطريقة العقلاء، بل من باب إيكال الأمر إلى شنو؟ إلى عقل المكلف. يقول لا أستاذ هذا أنا أنهاك، لأن هذا في الحقيقة أنت تدركه بنفسك، أنت بنفسك أيها المكلف تدرك أن الظن لا يغني من الحق شيئا، فإذا نهيتك أنا عن اتباع الظن يكون النهي من قبل نهيا إرشادي، كل دعاول حدث دعاول ما عليه دليل، بل من باب إيكال الأمر إلى عقل المكلف، من جهة أن الظن بما هو ظن لا مسوغ للاعتماد عليه والركون إليه، فلا نظر في الآيات الناهية إلى ما استقرت عليه سيرة العقلاء بما هم عقلاء. لو تم كلام المحقق الأصفهاني يقول لو كان حقا النهي نهي إرشادي، والمولى يقر طريقتهم، المولى يقر طريقة العقلاء عليكم السلام، طريقتهم يقر طريقتهم في اتباع اللي ما يتبعون وترك ما يتركون. العقلاء من خلال تعاملهم مع الظنون لهم نوعين من التعامل، الظنون إذا كانت الظنون تولد الاطمئنان والوثوق، شو يسوون؟ يتركونها أو يعملون بها؟ يعملون بها. الظنون دون ذلك، دون حد الوثوق والاطمئنان، هناك إذا كانت فيها مجازفات، فيها احتمال المخالفة قوي جدا، إذا بلغة الأرقام نقول في 51% 55% 60% إنه العقلاء العدلاء يعتمدون على مثل هذا الظن الذي لا يكون فيه الترجيح أن يولد ذلك اطمئنان وراحة القلب. فبالنتيجة سيرة العقلاء، خلينا نرجع سيرة العقلاء، خلينا نشوف شنو كلام المحقق الأصفهاني. المحقق الأصفهاني يقول هذا النهي عن النفس ليس نهيا أولوية، إنما يقر الطريقة العقلائية. خلينا نفهم الطريقة العقلائية بعدين نفهم شنو هذا النهي. الطريقة العقلائية كما وضحت قبل قليل أنها تأخذ بالظنون، العقلاء يأخذون بالظنون لكن يظنون. العاقل منا لا يأخذ بأي ظن، بأي ظن كيفما كان. واضح؟ إحنا سنجينا واحد طفل صغير ويحتمل أنه مجنون ويطينا حشاية يتكلم بكلام يقول مثلا هناك خطر، خطر معين أو أي كلام، أي كلام في الحقيقة نضحك عليه، لا نأخذ بكلامه. ليش؟ مع أنه قد يعني ولد عندنا ظن، لكن هذا ظنه ظن شنو ملغي، يعني نلغي هاي المرة، نلغي ظنه مو نلغي خلاف ظنه. واضح؟ بخلاف ما لو جاءنا إنسان محترم من طلبة المدرسة أو شخص معين لا احنا تماما لو قال اقطعوا الدرس بكذا سبب، هذا درس من المقدس نقطع له احتراما دي، لاننا نعتقد بان كلامه يطابق الواقع، غايه ما في الامر ليس بنحو القطع، بنحو شنو؟ بنحو الظن، لكن الظن اللي يولد شنو؟ الاطمئنان. اذا رتبنا الاثر على كلام شخص، على كلام، على مخبر دون مخبر، السبب شنو؟ ما قلت لك سيره العقلاء في اي تصرف يتصرفونه، في سواء في الامور الخطيره او في الامور الحقيقة كما يعبرون. فش اسمه الفكرة، فكرة أن الاطمئنان، أن الظن إذا كان ظنا يولد اطمئنان، كلام عقلاء يحشيكم، إذا كان يولد راحة القلب والوثوق يأخذ به العقل. أما إذا كان لا يولد ذلك بحسب أن المخبر ليس بثقة أو ليس كذا يشك فيه أو مشاكل كتفاصيل كثيرة، الظن ليس ظنا مرتفعا جدا، ليس يولد ذلك الاطمئنان والوثوق، فلا يأخذ به العقلاء. المحقق الأصمهاني يقول هذا معنى أن الظن لا يغني من الحق شيئا. هاي القسم الثاني، القسم اللي ذكرته أنه ما تأخذون به أنتم أيها العقلاء، أي قسم لا تأخذون به؟ نقول اللي هو لا يولد الظن، لا يولد العقل الاطمئنان، لا يولد الوثوق، مجرد شيء كلامه كعدم كلام، بل بالعكس نلغي ظنه، لا نعترف بظنه. إذا أخبرنا موشي، إذا أخبرك شخص لا تثق بعقله ويقول لك أن هناك قوم سيهجمون علينا، لا تضحك عليه موشي، بخلاف ما لو أخبرك به الشخص الذي ترتب عليه الأثر. فبالنتيجة لاحظ شنو الفرق؟ الفرق أنه هذا لا يولد الأطمئنان وذاك يولد الأطمئنان. المحق الأصفهاني يقول هكذا الآية، الآية قالت الظن لا يغني من حق شيئا أيها العقلاء، هذا الظن الجسم الذي لا يولد الأطمئنان والوثوق عندكم، هذا الظن الذي لا يولد الأطمئنان ولا وثوقا، هذا ظن لا يغني من حق شيئا ولا تتبعونه. وهذا لا يعني أنه ينهى عن كل ظن ويقول كل الظن لا يغني عن الحق شيئا، اتركوا كل الظنون. الآية إن كانت نهيا مولويا فإنها تنهى عن كل ظن، لكنها الآية تقر طريقة عقلائية دارجة تقول للناس أيها الناس الظن إذا لم يصل إلى مرحلة الاطمئنان ومرحلة الوثوق ومرحلة الاعتبار عندكم فهو لا يغني من حق شيئا. نحن نقول للمولى نعم هو لا يغني من حق، سواء قلت أيها المولى أن الظن لا يغني من الحق أو لم تقل، نحن نعرف هذا الأمر، وهذا شأن أي أمر شنو؟ هذا شأن كل الأوامر الإرشادية، مجرد تنبيه لا أكثر ولا أقل، وإلا لو تركتنا نحن نحن وتصرفنا لتصرفنا بمثل ما قلت، يعني مع غض النظر عن قولك وهو شنو، أننا الظن الذي لا يولد بطمئنا والوثوق لا نأخذ به ونتركه. يبقى كلام شنو الدليل على هذا التفصيل؟ هو تفصيل لو تم صحيح حلو، تفصيل الشيخ الأصفهاني لو تم جميل جدا، بقي لكن شنو دليلك أيها المحقق الأصفهاني؟ يستدل على هذا الكلام أو يعني مؤيدات أو أدلة سميها ما شئت، يمكن أن نذكر عدة أمور، قرائن أسميها أعم من تكون أدلة أو مؤيدات. القرائن الكثيرة، أولا ما أشار إليه المصنف، هذا ما راح نساحة لا أنسى المصنف، ما أشار إليه المصنف في قوله كالظواهر، ماشي وين كالظواهر؟ كالظواهر حتى لا أنساه من نفسه، حتى خلص من أذنه نفس قوله، نفس قوله تعالى، يا سيد سجاد كلامك هذا قبل شوي، نفس قوله تعالى إن الظن لا يغني من حق شيء، أهو ظاهر أم نص؟ إن يتبعون إلا الظن، هذا ظاهر أم نص؟ مفروض ظاهر ليس نصا، الذي يزعم أنه ناص ولا يحتمل خلاف مجاز. هو ما إحنا أفضل من نعرف شنو المقصود. قاعد يقول المحقق الأصفهاني يقول أنا ما أدري قد يراد به ظن شنو الظن الذي لا يورد الاطمئنان أو الظن. بالنتيجة ليس قطعا ليس لدينا قطع بمفاد هذه الآية. فهذه الاستدلال بهذه الآية طرع أي شيء؟ أعيد الاستدلال. الاستدلال بمثل قوله دعنا من آية واحدة بمثل قوله تعالى إن الظن يغني شيء عن الحق شيء أو عبر تعبير آخر. الاستدلال بالآيات الناهية عن الظن يتوقف على كبرى حجية شنو؟ الظواهر. فلو لم تكن الظواهر حجة لم يكن ينفعكم شنو الاستدلال بهذه الآيات، لأن هذه الآيات كلها ظواهر وعلى مدعي النص أن يثبت أنه نص، لأنها دعوة مجازفة كما قلت لكم. إذا كان كذلك فإن قلت نعم الظواهر حجة، قلنا لك الظواهر حجة والظواهر أدلة ظنية، فمقتضى الاستدلال بالآيات الناهية عن الظن مقتضاها شنو؟ أن كل ظن حجة بما يشمل الظواهر. فإذا كانت الظواهر ليست بحجة راح شيكون سيكون نفس الاستدلال بعدم حجية الظواهر على عدم حجية الظواهر نفسه شنو؟ ليس حجة. ما أدري واضح الكلام؟ يعني واضح أن الشيء إذا كان وجوده إذا كان إثباته يبطل نفسه فعد هو باطل. يعني إذا كان الشيء وجوده يعدم نفسه وإثباته ها هو إعدام لنفسه، هذا الشيء يستلزم بطلانه في نفسه من قبيل هاي الآية. هي هاي الآية أو الاستدلال بآيات الاستدلال بالآيات الناهية عن الظن يتوقف الاستدلال بها على شنو؟ على كون الظن حجة على كون الظواهر حجة. نسألك هناك الظواهر حجة بأي ملاك؟ تقول بملاك بناء العقلاء. نقول لك لكن بناء العقلاء يتوقف على ماذا؟ عدم الردع. نقول نعم عدم الردع، لكن هناك ردع وهو شنو؟ وهو الآيات الناهية عن الظن. تقول الآيات الناهية عن الظن شنو؟ حجة لأنها ظواهر، والظواهر توقف على ماذا؟ على عدم الردع. فيدور واضح. فإن قلت أن هذه الآيات حجة قلنا لك إن كانت حجة فأول ما تبطله شنو؟ أول شيء تبطله مع غض النظر عن الدواء، أي شيء أول شيء تبطله أن هذه أن كل ظاهر ليس بحجة، مما سيؤدي هذا إلى بطلانها هي، لأنها هي أيضا استدلال بالظواهر. لا تستطيع أنت أن ترفع غائلة هذا الإشكال إلا بأن تسترد سمونا تستطيع. يعني قصدي من ضمن الحلول المطروحة هو الحل الذي يطرحه المحقق أصبحان، يقول لا إحنا نتخلص من هذه الدائرة من هذا الإشكال وذاك الإشكال بأن نقول إنه الظن أصلا لم يتناول سيرة العقلاء، إنما الظن هو عفوا النهي عن الظن هو نهي إرشادي لا مولوي، لا يريد أن يؤسس أن كل ظن لا يغني، لأنه إن أسس أن كل ظن لا يغني عن الحق شيئا سوف يبطل الاستدلال بنفس هذا المضمون ويبطل الاستدلال بنفس الآية القرآنية. لا بد أن نفترض أنها حجة، فنقول أن الظن هو أن النهي هو نهي إرشادي، فيكون معناه شنو يقول المحقق الأصفهاني؟ فيكون معناه إرشاد إلى نفس طريقة العقلاء، فالعقلاء يعملون بظن ولا يعملون بظن، الذي لا يعملون فيه هو الذي ورد عليه الآية وتقول إن الظن لا. هذا المؤيد الأول. المؤيد الثاني أنه نفس تعبيرات الآيات التي وردت فيها نهي عن الظن، نفس السياق الآيات هي فيها إشارات لأن الظن منيع عنه هو ظن خاص. يقول إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، هذا الخرص والتخمين، فيريد أن يقول إنكم إن أنت هؤلاء يتبعون الظن فهم يخرصون وهم يكذبون وهم يبنون ظنهم على أمور غير عقلائية، أمور تخمينية مجرد تقديرات شيء من اتباع الهوى فقط، وهذا ليس من سيرة العقلاء. العقلاء عندما يأخذون بالظن يأخذون بالظن اتباعا للهوى اتباعا للحجة باعتبار أن هذه ولد الاطمئنان، مو اتباع للهوى، مو اتباع للتخمين والتقدير السريع قد يكون ناشئ من متابعة الدنيا وما شابه. قرينة أخرى، آية أخرى أيضا تحرم الظن لكن واردة في سياق يشير بهذا المعنى، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن. هم ورد أو عبر بأنه ظن بس رتب على شنو؟ إذا نلاحظ السياق الواحد والكلام الواحد يتكلم عن هؤلاء يسمون الملائكة تسمية الأنثى، كيف سموا الملائكة تسمية الأنثى؟ بدليل اطمئناني. بس أنت إحنا مثلا إذا بيد نمشي على يجيك واحد يقول لك الملائكة أنثى ليست بذكر، يجي لك دليل اطمئناني. لو يجي لك هيك مجرد هوى وش مجرد على قولة التخمين يعني استدلال هش، لا، إذا كان أنت عليك أن تستدل بدليل ها يولد عندي اطمئنان. فالقرآن عبر يقول ما لهم به من علم، هذا تسمية الملائكة يسمون الملائكة تسمية الأنثى، هذا ما لهم به من علم، هي يتبعون إلا شنو؟ هذا يظن بقليلة الآية، هذا الظن الذي ولد الاطمئنان ويولد الوثوق. لا، الظن الذي عبر عنه بأنه شنو؟ بأنه تخمين في آية أخرى، وبأنه اتباع للهوى، وبأنه ما ذكرنا أنه عبارة عن شنو؟ عبارة عن الظن الذي لا يولد الاطمئنان ولا راحة القلب، إنما هو هوى فقط وتخمينات سريعة جدا. زين، هاي قليلة أخرى، قليلة ثانية أو ثالثة. بعد، لو كان لبان، لو كان حقا النهي عن الظن، والآية صريحة في النهي عن الظن، كل ظن حتى الظن العقلائي وحتى الظن الذي يكون اطمئنانيا، لبان هذا. ولأكد عليه أئمة أهل البيت، شراح القرآن، مفسر القرآن، أهل البيت أدرى بما في البيت، لأكد عليه العدل الثاني للقرآن، ولم يؤكد عليه أئمة أهل البيت، لم يؤكدوا أن الظن كل أن كل الظن ليس بحجة، بل كانوا يقرون الناس على تعاملاتهم الخارجية، فيسألهم السائل ويقول لهم أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم ديني، وهذا السؤال عن كبرى الوثاقة، عن كبرى الأخذ بش اسمه بالظن، لو عن صغر الوثاقة، صغر الوثاقة. إذن في الكبرى شنو عندهم؟ يعني شنو الكبرى؟ أقصد بالكبرى هنا أنه نحن وأنتم اتفقنا على كبرى، وهي أن الثقة يرجع إليه. لماذا؟ لأنه يولد اطمئنانا. لكن أنا لا أسألك، يسأل هذا الشخص يقول للإمام، أنا لا أسألك عن ثبوت هذه الكبرى، إنما أسألك عن هذا يونس ثقة أو ليس ثقة. فالكلام عن تشخيصي صغرى. أنت لو كنت مكان الإمام وكنت تعتقد أن الظن كل الظن لا يغني عن الحق شيئا، هل تقره على الصغرى؟ قل له وين حتى وإن كان يونس ثقة، لا تنخدع، الظن لا يغني من حق شيء. مو انت قلت له هذا مختبر أنك مرشد، مختبر أنك أن تبين حكم الشريع، ولكن الإمام أجابه بإقراره على الكبرى وثبت له الصغرى أيضا، فقال له نعم هو ثقة. واضح شلون؟ ومثل هذه الرواية روايات كثيرة، وهم أدرى كما قلنا بالقرآن، وهم عدل القرآن، وهم الراسخون في العلم. فلو كانت الآية بهذا المعنى كما قلنا لو كان لبان، واضح شلون؟ ولا مو بس اشتهر الردع عن الظن ولا كثرت الروايات، لأن مثل هذا التعبير، لاحظوا خطورة ترك الظن، لو كان الظن بهذا المعنى متروك، حتى الظن العقلائي، حتى الظن المسير، لو كان يشمل هذا، لو كان يشمل السيرة، لكانت مسألة ابتلائية لو مو مسألة ابتلائية. ابتلائية مهمة وخطيرة جدا، لكثر السؤال عنها، ولكثرة الإجابة عن الأئمة، ولكثرة تأكيدات أهل البيت عن شنو؟ عن هذه عن النهي عن الظن، بينما كما ذكرت لكم لا لم ينهى أهل البيت عنها، عن عمل بمطلق السيرة العقلائية بهذا المعنى، ولا خاصة سيرة الأخذ بأخبار الآحاد. كل هذه أو غيرها يمكن أن يقال أنها شنو؟ أنها قرائن تدلل على كلام المحقق الأصفهاني. نعم، قال المحقق، ثم وصلنا إلى قوله: فلا نظر في الآيات الناهية إلى ما استقرت عليه سيرة العقلاء بما هم عقلاء على اتباعه. لا، أنتم اللي تتبعون اتبعوه، وأنتم تتبعون ظنا اطمئنانيا أنا لا أنهى عنه، من أجل كونه خبر الثقة. ولذا كان الرواة يسألون عن شنو؟ عن وثاقة الراوي. لماذا؟ للفراغ عن لزوم اتباع روايته بعد فرض وثاقته. يعني الكبرى عندهم مسلم، إنما كان نقاشهم وين؟ في الصغريات، والصغريات سهلة المؤن، الإمام عليه السلام كان يجيبهم أيضا عن الصغريات. فأين الإمام عن هذه الآية؟ لو كانت هذه الآية تنهى عن مطلق الظن، عن السيرة العقلائية بهذا المعنى، عن خبر، أين هو سلام الله عليه عن هذه الآية؟ هذا يدل على أنه فهم من الآية ما نفهمه نحن، أو بعبارة أخرى أن الظن، أن النهي وليس نهيا عن مطلق الظن حتى الظن العقلائي الاطمئناني. هذا جواب المحقق الأصفهاني. الجواب الآخر هو جواب المحقق النائيني. قال: أو يقال، المصنف يقول: أو يقال حسب ما أفاده شيخنا النائيني، قدس سره على ما في تقريرات الكاظمي، قدس سره، قال: إن الآيات الناهية عن العمل بالظن أيضا لا تشمل خبر الثقة ببناء العقلاء، بس لا تشمله خروجا تخصصيا أو تخصيصيا، إن ظاهر عبارته أيضا خروج تخصص، يعني أيضا هنا أيضا خروج تخصص. ليش؟ قال لأن العمل بخبر الثقة في طريقة العقلاء ليس من العمل بما وراء العلم. إذن في الخروج شنو؟ تخصصي أو تخصيصي؟ تخصصي. يقول هم هم يعملون بالعلم. أن الآية تقول اتبعوا العلم واتركوا الظن، احنا أيضا نتبع العلم، عندما نتبع خبر الواحد ببناء العقلاء أيضا نتبع شنو؟ العلم. فالآية لا تشملنا، لا تشملنا من باب الخروج شنو؟ التخصصي. ليش؟ قال بل هو، يعني هذا العمل من أفراد العلم لعدم التفات العقلاء إلى مخالفة الخبر للواقع لما قد جرت على ذلك عن تنزيل صار العقلاء نزلوا الظنون الأطمئنانية، نزلوها منزلة القطع. لماذا؟ أنت جرب العقلاء، جرب العقلاء، تارة أخبرهم بخبر المتواتر وشوف شنو تصرفهم أزائل، قل لهم بخبر المتواتر أو بخبر قطعي أو بخبر يحمل دليله معه، يعني دليله القطعي، قل لهم أن مثلا أي شيء سواء خبرا سارا أو خبرا محزنا، وستجد أنهم سيرتبون الأثر. من صحيح يرتبون الأثر؟ انشر خبر أن هناك حظرا للتجوال، هو هم جاي طالع ويخرج لأجل رزقه ورزق عياله، ولكن لأنه يؤمن بالخبر راح يسوي يعزل ماشي يترك رزق. أنا قصدي أضرب مثال بالرزق، قصدي أقول لك كيف أن المسألة حقا رتب عليه الأثر، يعني بحيث يعوف رزق لأنه صدق بالخبر. إذا كان الخبر شنو؟ خبر متواتر. زين، إذا لا مو خبر متواتر، طبعا شنو اشتوهم هنا؟ هنا فعلوا فعلا العقلاء تصرفوا بتصرف ألغوا احتمال الخلاف لوجود عندهم شنو؟ لوجود القطع الذي لا يحتمل معه الخلاف، فهذا واضح. زين، مرة أخرى لا يعطيهم خبرا متواترا، أعطيهم خبرا لكن هذا الخبر شنو؟ يولد الاطمئنان عندهم ليخرج وجيها من وجهائهم، أو مثلا شخص يثقون به ثقة كبيرة كالمعمم كالشيخ مثلا، ويقول لهم أيضا نفس المفاد. غاية ما في الأمر هو لم يحصل عندهم القطع، حصل عندهم شنو؟ الظن العالي الاطمئنان. ماذا سيفعلون؟ سيشكون، يفعلون نفس الفعل، كأن الذي حصل هو خبر متواتر. يعني شنو كأن؟ هو ليس قطعا لكنهم رتبوا عليه نفس آثار شنو؟ نفس آثار. شنو الفكرة؟ الفكرة أنهم ألغوا احتمال، هو فيه احتمال خلاف لكنهم ألغوا فنزلوه منزلة شنو؟ منزلة القطع. وهذا ما تقدم سابقا عندما قلنا أن الظن الشارع ألغى فيه احتمال خلاف، نزلوه منزلة القطع. في السير العقلاء أيضا هكذا يفعلون، ينزلون الخبر الواحد إذا كان المخبر يعني يوصل الخبر إلى مرتبة الاطمئنان، ينزلونه أيضا منزلة الخبر القطعي فيلغون فيه احتمال خلاف. أكو احتمال خلاف، لو شئت أن تشككهم لشككتهم، تقولهم انتظروا هذا الذي أخبركم أليس خبره ظنيا؟ جزء ما يلتفتون، أي صحيح خبر ظني، أليس يحتمل خلاف ولو 1%؟ يتساءلون، نعم صحيح. إذن لماذا أنتم رتبتم الأثر؟ ترتبتم رزقكم لأنه قال لكم اليوم حضر تجول فرم، ها؟ يقولون هذا احتمال قليل جدا، ضعيف، ملغي. تلاحظ هم ألغوا، يعني يعتبرونه كأنه ملغي. بالنتيجة نزلوه منزلة شنو؟ منزلة القطع. لهذا ما يقوله الشيخ النائم، قال بل هو من أفراد العلم، ها؟ لكن تنزيله لعدم التفات العقلاء إلى مخالفة الخبر للواقع لما قد جرت على ذلك طباعهم واستقرت عليه عادتهم، فهو خارج عن العمل بالظن موضوعا، خروج تخصصي. فلا تصلح أن تكون الآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم راجعة عن العمل بخبر الثقة، بل الرجع يحتاج إلى قيام الدليل عليه بالخصوص. فعليك أن تأتي بنص يصرح بأن هذا الظن بالخصوص محرم، أما تتكلم بالعمومات لا تصدح. وعلى كل حال يقول المصنف لو كانت هذه الآيات صالحة للردع عن مثل خبر واحد وعن مثل الظواهر التي جرت سيرة العقلاء على العمل بها ومنهم المسلمون، لو كان كذلك لعرف، هذا أهم دليل وقرينة، لعرف ذلك بين المسلمين وانكشف لهم للمسلمين، ولما أطبقوا على العمل بها، يعني بأخبار الواحد ببنائهم، وجرت سيرتهم عليه نعم ولا ما ظهر ولا ما جرت سيرتهم عليه. فشنو المقصود يقول لو كان حقا لبان ولا انتشر. لاحظوا أن القياس وإن كان لا يعمل به كل العقلاء، القياس له يعني القياس الحنفي أقصد به له شرائط معينة وله اعتبارات معينة عند القائل به، والعامل به قليل. يعني أنت ما تقيس بالحكم الشرعي لو تركت أنت وعقلك مع غض النظر عن الشرع، افترض ماكو ما ينهاك عن القياس، افترض أن النهي عن القياس لم يرد، فترك الناس بوحدهم، ما هو مقدار عملهم بالقياس؟ هل هو بمثل مقدار عملهم بأخبار الأحاد الخلائية؟ الجواب لا، العمل بأخبار الأحاد أكثر من عمل الناس بمن بالقياس لو تركه وشأنه. واضح شلون؟ فأيهما هو؟ لو كان مثلا كلاهما خطر وأردت وأنت تريد أن تنهى عن الأكثر خطرا، المفروض تنهى عن ياهو عن خبر واحد لأنه أكثر انتشار. بينما نجد أن الأئمة ركزوا على القياس والروايات الناهية عنه، يقال أنها 500 رواية نهي عن القياس. ها؟ فلو كان الخبر الواحد وسيرة العقلاء جارية على شيء خطأ، خبر العقلاء لكان خبر الواحد لكان النهي عنه أو لا. لماذا ينهى عن أمر وإن كان هو مو صحيح لكن 500 رواية أو عدد ضخم جدا؟ هذا يدل على شنو؟ يدل على أن الأئمة الأمر يعني بالمرصاد لكل شنو، لكل ما يخالف العقيدة. حتى فلهذا إذا كانوا بهذا المقدار من مواجهة الباطل، فكيف لا يواجهوا سيرة العقلاء وتعارضهم على العمل بخبر لو كان خطأ، مما يدل أنه ليس بخطأ. زين، فهذا يقول المصنف دليل قطعي على عدم صلاحية هذه الآيات لمنع عن العمل بخبر الواحد، فلا نطيل بذكر الدور. يقول هنا من ادعى وجود دور في المطلب، الذي ادعى طبعا صاحب الكفاية، الذي ادعى وجود الدور فهم أن خروج سيرة العقلاء وتبانيهم على العمل بخبر الواحد، خروجه عن الآيات فهم أنه خروج تخصيصي مو خروج تخصصي. واضح شلون؟ احنا ايش قلنا؟ قررنا سواء بكلام المحقق الأصفهاني أو المحقق النائني، قررنا أن الخروج خروج تخصصي، أصلا الآيات غير شامل له لهذه السيرة ولا تنظر إليه خروجا عن الموضوع أصلا. لهذا الخروج التخصصي يحتاج إلى دليل أو لا يحتاج؟ لا يحتاج إلى دليل. صاحب الكفاية أو غيره يذهب إلى أن الخروج خروج تخصيصي، فالعمل بالسيرة يخصص آيات شنو؟ آيات النهي عن الظن يخصصها فلا تردع عنه تخصيصي. شلون؟ فلما أقول شلون هو دليل عنده خاص ما أدري، بس المهم هذا محل الدور. لما رأى أن الخروج تخصيصي استشكل بإشكال الدور، قال العمل الخبر الواحد حجة يتوقف حجيته على شنو؟ على بناء العقلاء، وبناء العقلاء إنما يكون حجتين إذا لم تردع عنه، لم يردع عنه الشارع، لم يرد ما يردع عنه. وعدم الردع يتوقف على تخصيص هذه الآيات، تخصيص السيرة للآيات كما هو مذهبه أنها تخصيص. ماذا واضح؟ عدم ردع الشارع عن السيرة العقلائية العمل بخبر الواحد، عدم الردع كيف يثبت؟ يثبت إذا قلنا أن السيرة خصصت شنو؟ خصصت آيات النهي عن العمل بالضرر. يقول ولكن تخصيص السيرة لآيات العمل بالضرر يتوقف على حجية السيرة في نفسها، وحجية السيرة في نفسها يتوقف على عدم الردع عنها، وعدم الردع يتوقف شنو؟ على التخصيص، والتخصيص يتوقف على ماذا؟ على كونها حجة، فقاعد يرجع ثاني، وكونها حجة يتوقف على الردع، وهكذا يدور. وأعيدها لو واضحتكم إجمالي؟ نعم خدمة. شلون بدأ؟ أول شيء اعلموا أن صاحب الكفاية يعتقد أن السيرة مخصصة لآيات النهي عن الظن، مخصصة خروج تخصيصي. فلما اعتقد بهذا الاعتقاد وقع بإشكال الدور، قال هكذا أنه العمل خبر الواحد حجة إذا كان يتوقف حجية خبر الواحد على بناء العقلاء، بناء العقلاء إنما يكون حجة مع عدم الردع عنهم من الشارع، وعدم الردع إنما يثبت متى؟ إذا قلنا أن السيرة خصصت شنو؟ خصصت آيات النهي عن الظن،
وإلا إذا لم تخصصه بعد بدء الموجود هذا لا بد من سد التخصيص. نمنا نخالفه نقول له لا خروج تخصص مو تخصيص. هو يقول تخصيص فإذا كان تخصيص يكون يثبت أنها قد خصصت شنو آيات النهي عن الظن، وكونها تخصص آيات النهي عن الظن معناها أنها حجة في نفسها ولهذا تخصص، وكونها حجة في نفسها يتوقف على أنها شنو غير مردوع عنها وغير وعدم الرد عنها يتوقف على ماذا على كونها قد خصصت، وكونها قد خصصت يتوقف على كونها حجة. وهذا بعد راح يرجع إلى ما بدأنا من دائرة أولها آخرها. المصنف يقول هذا لا نطيل على قولته، فلا نطيل بذكر الدور الذي أشكلوا به في المقام ولا نطيل بالجواب عنه، وإن شئت الاطلاع فراجع الرسائل وراجع كفاية الفصول. الباب الثالث الإجماع. انتهينا بحمد الله من حجية الكتاب ومن حجية السنة، بقي الكلام في الأصل الثالث نعم وهو الإجماع. الإجماع يقول المصنف أحد معانيه في اللغة الاتفاق، أحد معانيه، إذن له معاني لغة. الإجماع هو مصدر فعل أجمع المزيد بالهمزة في أوله، لغة يطلق تارة بمعنى الاتفاق، ويقول أحد معانيه يعني له معاني، أحد لغة يطلق بمعنى الاتفاق. فلما ذهبوا به وأجمعوا أي يجعلوه في غيابة الجوف، أجمعوا يعني اتفقوا هنا بمعنى الاتفاق، وهذا هو المعنى اللغوي الأول. ويأتي أيضا لغة إجمع بمعنى العزم، فأجمعوا أمركم وشركائكم، فسرت بأنه أي أعزموا مع شركائكم على أمركم، ففسر بمعنى العزم. ويأتي الإجماع لغة أيضا بمعنى الإحكام، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، يعني شنو؟ يعني أحكموا كيدكم وتعالوا صفا ولنرى أينا هو المنتصر، فيراد به الإحكام حينئذ. فلهذا له معاني ثلاثة: الاتفاق والإحكام والعزم. قال المصنف هذا لغة، أما المراد منه في الاصطلاح فهو اتفاق خاص. إذن هو من جهة الاصطلاح هو مأخوذ من معنى الاتفاق، لكن أي اتفاق؟ قال اتفاق خاص، هذا خاص يعني يتضمن احتمالات كثيرة، والمقصود كما سيأتي بالخاص هو الاتفاق الذي يثبت الحكم الشرعي، اتفاق يثبت الحكم أو يثبت به الحكم الشرعي. قال المصنف وهو إما اتفاق الفقهاء من المسلمين على حكم شرعي خصوص، هاي المرة من هو المجمع؟ خصوص الفقهاء، أو اتفاق أهل الحل والعقد من المسلمين اتفاقهم على الحكم. طبعا هاي الأول، أو مو المصنف لا يعلم الحق، مو المصنف لا يدري ما هو الحق، لا، هذا الأو إشارة إلى أنه يتكلم الآن عن اتفاق وإجماع من؟ إجماع العامة. العامة نفسهم يقولون ماشي هو الإجماع هو اتفاق، لكن أي اتفاق؟ اتفاق من؟ من هو الذي يتفق؟ واضح الكلام؟ اختلفوا أشد الاختلاف في من هو الذي اتفق، وطبعا لاختلافهم سبب، ماشي؟ لازم أن يكون هناك سبب لهذا الاختلاف، وإلا الاختلاف لا يأتي منهم من شيء يعني من دون سبب. بعضهم قال، طبعا لم يقل أحد أن المراد بالإجماع هو اتفاق كل الأمة الإسلامية، لأنه لا يمكن ذلك، فبعد لا يمكن انعقاد إجماع إلا على الضروريات، والضروريات محتاج إجماع، ماذا شنو؟ فلهذا هذا بعد قول اللي هو المفروض بالاتفاق أن يكون الأصل في الاتفاق اتفاق الجميع، لم يقل أحد منهم أن المراد بالاتفاق جميع المسلمين. فلهذا شنو يحددون من هم الطائفة الذين إذا اتفقوا يتحقق الإجماع الذي يثبت بالحكم الشرعي، فاختلفوا هنا أشد الاختلاف. قسم قال أنهم فقهاء، قسم جاب تعبير عندما يقعون هم بإشكال شيء يسوون، يجيبون التعابير المعمات، تعابير تحتمل ألف احتمال، حتى يقول لك إذا تريد هذا نريد هذا. شوف قال أهل الحل والعقد، يعني أهل الحل والعقد شنو حلوا ماذا وعقد ماذا؟ حل أمر الدين وعقد الدين، وهذا يترتب على الفقهاء، لو أمر السياسة يدخل حتى جسم القادة السياسيين وأمراء السرايا، خلى التعبير مبهم، أهل الحل والعقد، يا أهل بيد حل الأمور وعقد الأمور، حتى السياسة وحتى رئيس الدولة ها حتى الجيش له أن يحل ويفهمه يعني يسوي انقلاب ويسوي كذا، وهذا الجيش طبعا يرهن بالجيش حكم شرعي مثلا، اتفاق أهل الحل والعقد. بعد نعم أكو هناك رأي
لمالك لإمام مالك كما يعبرون عنه. فرأي شوية ملفت للنظر، يقول هو اتفاق أهل المدينة، مدينة منورة. مش عجب شنو خصوصية أهل المدينة، شنو صار نوع الاتفاق جغرافي، يعني هسه أنت مرة رجعتها لأهل الفقهاء قلنا إلى خصوصية بعضهم، بس ما نتحددها في منطقة جغرافية ما نعرف شنو خصوصيتها. شاش عجب يعني أهل مكة لا تبقى شنو اتفاقهم، شنو ما يكون حكم شرعي، وأهل الطائف أهل النجف شنو خصوصية المدينة. واضح؟ نعم. الشيخ الأنصاري هنا عنده نظرة ثاقبة للمطلب، يقول الفكرة مربوطة بأول إجماع حدث السنة، أقصد بالسنة هاي المرة العامة، العامة لما رأوا أن خلافة الأول لا دليل عليها يثبتها، ماكو دليل يثبت لا من رواية ولا من آية. زين، فالفقهاء منهم رأوا أن المطلب يحتاج إلى تأييد، ويحتاج إلى لأن كل العامة يتوقفون على ثبوت خلافة الأول، فلو أن خلافة الأول باطلة سيبطل كل مذهبهم وكل التصرف، كل فقههم يبطل، وإذا بطل الرأي يبطل شنو كل الفروع مالتهم. فأنت تفور يعني إذا كان الفقيه فقيها عاميا، ما هي خطورة موقف أنه لا دليل على خلافة الأول؟ ماكو دليل، وهو الأدلة التي ذكرت أدلة واهية حتى هم نفسهم لا يعترفون فيها، مجرد أنه صلى بالمسلمين لو ثبتت مو كافي، مجرد أنه كذا مجرد أنه كذا، ماكو دليل ينص أنه خليفة من بعدي، بل الدليل على غيره كما هو واضح. فشلون رأوا أن هذه مشكلة كبيرة؟ زين، من أدلة الأحكام عندهم الكتاب والسنة، لم يكن شيء يسمى الإجماع في ذلك الوقت، ماكو شيء اسمه إجماع من أدلة الأحكام. من أدلة الأحكام في ذلك الوقت الذي تنبه به الفقهاء لهذه الكارثة، الفقهاء هم يعني ما كان في شيء اسمه إجماع، كان ولا قياس ولا عقل، كان عنده كتاب وسنة. زين، كتاب وسنة، لا كتاب يدل على خلافة الأول ولا السنة تدل عليه، فماذا سنفعل؟ قالوا لابد أن نبتكر دليلا جديدا، هذا الدليل نعطيه الوجود ويعطينا الوجود، نعطيه الوجود بأن شنو؟ بأن هو الإجماع، الإجماع ليس له وجود، فنحن نوجده ويكون لنا الفضل عليه بأننا أوجدنا. فإذا وجد سيوجدنا، شلون يوجدنا؟ لأن إذا كان دليلا سيثبت أحقيتنا بمذهبنا، واضح؟ لأنه إن وجد هذا الدليل الذي يثبت خلافة الأول سنكون نحن شنو؟ لنا الاعتبار، لنا الشرعية، فشرعيته متوقفة علينا وشرعيتنا متوقفة عليه. ولهذا يقول الشيخ الأنصاري، يقول الإجماع أصل السنة، السنة يعني العامة، الإجماع أصل العامة وهم أصل له. واضح شلون؟ يقول هم اللي سووا وهو اللي سواهم. واضح شلون؟ مو واضح هذه؟ يعني هم أوجدوه وهو أوجدهم. تصور أنه لولا الإجماع لما كان لهؤلاء أي دليل. هم يقولون بملء الفم العام، أجمع علماء أجمع الصحابة على خلافته، ونقض إجماع الصحابة يكون حرام، ويستدلون بالأدلة الآتية على حجية الإجماع، ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى، فأي واحد خالف سبيل المؤمنين نوليه ما تولى، فتنفي أن الصحابة اتفقوا، يعني الصحابة شلون اتفقوا؟ هم بعد ما مشي الصحابة اتفقوا، لا آية قرآنية، لا الإجماع. فإن قلت لهم وما الإجماع؟ الإجماع حجة، أليس ثبت في الجسم؟ ثبت عندنا أن الإجماع حجة. هم في الحقيقة أولا ثبتوا الإجماع مع غض النظر عن الخلاف، ورسخوه حتى فيما بعد إذا تكلم أحد معهم شنو؟ قالوا له الإجماع الذي ثبت، أليس قد ثبت سابقا الإجماع؟ واضح؟ نظير من يثبت، نظير مثلا من يثبت أصلا لا ظاهرا لا ربط له مع أمر آخر، فبعد أن يثبته شنو؟ يشكل عليك. نظير مثلا ابن هشام الأنصاري في قبر الندى وفي غيره، يثبت أنه أن لن لا تفيد تأبيدا، مطلب نحوي تماما، تعتقد أنه مطلب محايد وتؤمن به أنت إيمانك بأي مطلب آخر نحوي، وإذا به في مقام العقائد أليس قد ثبت أن لن لا تفيد تأبيدا، فقوله لن تراني لا يفيد تأبيدا، يمكن أن نرى الله يوم القيامة، فلا تقول أن الآية تقول لن تراني، وهو في الحقيقة بالعكس، هو أول النظرة إلى الآية فثبت المطلب، فثبت أن لن لا تفيد تأبيدا، وبعد ذلك شنو؟
بعد ذلك استدل بها. واضح المقصود شنو؟ فلاعب من هنا تعلم رأي مالك. مالك الرجل كان شوي أطرح من غيره. قال مو هي شنو هذا الإجماع؟ قال سيف له حد، سيف ذو حدين. من جهة هو يثبت خلافة الأول فشيء جيد، بس صار له سلبيات، سلبيات قام هم كل فين تكون وسوون حكم شرعي. لأن شلون نحد من هذه السلبية؟ يعني إحنا ماشي ثبتنا الإجماع لخاطر لعيني أبي بكر، لكن المشكلة أن هذا الإجماع آثاره السلبية أيضا ظهرت. قام إنه حكم شرعي عزم حكم شرعي، طلعوا ثلاثة نحن أجمعنا. تعالوا شلون؟ فلازم إحنا شنو نخلي رجع لهؤلاء. مو كل اثنين الإمام مالك بين قوسين ذاق ذرعا بالإجماعات الكثيرة من العلماء في الأقطار. قال إحنا نريد من الإجماع إثبات خلافة الأول، فلنقتصر في حجيتي على ما يثبت الخليفة الأول، فلنقول أن المراد بالمجمعين من هم؟ خذوا ظاهر البديل. بعد أي واحد أي مجمع من فلتجمع فليجمع كل علماء العالم ما عدا هذه المجموعة، لا نأخذ بإجماعي. المهم نثبت خلافة الأول من خلال إجماع من؟ أهل المدينة. يبقى إذا أهل المدينة أجمعوا على أمر المقالب بعد شو نسوي؟ ما عدنا في السبيل آخر إلا بأن يقول إجماع الصحابة في ذلك الزمن. أن يصير بعد يصير مطلب واضح، يصير واضح المساس. لهذا هو ما يرد أن يقربون علما لبحث الخلافة حتى شنو يعتقد أنه محايد نظير أنه لن تراني أو أنه لن لاتف بالتأبيد، مع غض النظر عن أي مطلب عقائدي. لأن إذا قربوا المطلب العقائدي يعرف أنه لا يؤخذ به. واضح شنو؟ فهذا الاختلاف هو ناشئ من الاختلاف أنه ما هي سبب الجسم، سبب اعتقادهم بأصل الإجماع. قال ومهما اختلفت هذه التعبيرات فإنها على ما يظهر ترمي إلى معنى جامع بينها، وهو اتفاق جماعة لاتفاقهم شأن في إثبات. بس منهم ما شنو الشأن؟ منين جاء الشأن؟ ولذا استثنوا من المسلمين، استثنوا سواد الناس وعوامهم لأنهم سواد الناس وعوامهم لأنهم يعني سواد لا شأن لآرائهم في استكشاف الحكم الشرعي، وإنما هم يعني السواد تبع للعلماء وتبع لأهل الحل والعقد. وعلى كل حال فإن هذا الإجماع بما له من هذا المعنى قد جعله الأصوليون من أهل السنة أحد الأدلة الأربعة. الأدلة الأربعة يعني كتاب سنة إجماع عقد إذا كانوا يعتقدون، أو الثلاثة. لهذا بعضهم يقول ماكو عقد، ثلاث إجماع وسنة وكتاب زين على الحكم الشرعي في مقابل كتاب السنة. أما الإمامية فقد جعلوه أيضا أحد الأدلة على الحكم الشرعي، ولكن الإمامية جعلوه أحد الأدلة ليس بالجعل الذي جعله أهل السنة. جعل الإمامية الإجماع عند الإمامية هو الذي يكون حجة وخصوص الكاشف عن رأي المعصوم. زين إذا كان كاشف عن رأي المعصوم هو رأي المعصوم من السنة صحيح؟ فمن السنة. فإذا كان من السنة بعد يرجع الإجماع علما للسنة ليست له خصوصية. نعم هو دليل لبي وليس دليلا لفظيا، نظير التقرير ونظير الفعل. التقرير دليل لفظي، تقرير المعصوم الجواب ليس دليلا. الإجماع أيضا دليل لبي، ولكنه دليل لبي على شنو؟ على ما على على شنو هكذا. يعني المعصوم يعني الدليلية جاء دليلية الإجماع جاءت من قبل من؟ من قبل المعصوم، أو لأن المعصوم أحد المجمعين. واضح؟ فمن هنا لا خصوصية أبدا للإجماع، وحال الإجماع حال التقرير، ما أقول حال القول، لأن القول دليل لفظي والإجماع دليل شنو؟ لبي. هاي انتبهوا علي. يعني بس هذا الفرق مهم، خاف بعضكم يقول شنو الفرق بين قول المعصوم وبين الإجماع؟ لا، قول المعصوم دليل لفظي يعامل معاملة الألفاظ من إطلاق وتخصيص وكذا، أما هذا القول. أما الإجماع فليس دليلا لفظيا، هو دليل لبي يعامل معاملة التقرير، تقرير المعصوم. فلا يؤخذ مثلا لا يطبق عليه القواعد اللفظية، لا يقال الأصل فيه الإطلاق الأصل فيه كذا، هذا مو صحيح بالإجماع ولا في التقرير. هذا في الخصوصية الوحيدة فرقه عن قول المعصوم، وإلا هو بالنتيجة كأنه قول المعصوم. إذا كان كذلك فلما جعلتم الإجماع جعلتموه قسما مستقلا وهو يرجع إلى غيره؟ هنا صار مشكلة. هاي مشكلة يعني قهر الشيعة ومشكلة تأثر الشيعة باعتبار أنه القوم هم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتاجوا هم إلى تأسيس أصولهم. يعني العوام بدأوا بكتابة بأصولهم وبدأوا بالبحث بالاجتهاد شوكت منذ وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا هم وقعوا في حيث صبيت، لأن الأحكام مو كاملة، الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تكفي لإسمه، لا تكفي لتشريعات كثيرة. لهذا قام يجتهدون، قام يضعون القياس، يضعون قول الصحابي لأجل تتميم، لأن الشريعة تقول اليوم أكملت لكم دينكم. وين إكمال الدين؟ أكو كثير من الفروع الفقهية ما موجودة لا في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا في القرآن، تفريعات كثيرة ما موجودة ننجب، وهذا خصوصا مع نهي عمر عن الكتابة، عن كتابة الحديث، فوقعوا في مشكلة عويصة. شلون مثلا نتمم هذا؟ يعني القرآن يقول أكملت، وين إكمال الدين؟ شو ما في إكمال؟ إحنا نعتقد إن إكمال الدين وين موجود؟ بيع أول يوم أكملت لكم دينكم، يعني بخلافة بعد عدكم أنتم خليفة أمير المؤمنين عليه السلام وكذا، وهذا هو هم الجماعة ما عندهم شيء، فانقطع عندهم شسم التشريع وين بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا هم اضطروا إلى أن شسم أن يرقعوا دينهم بمن بقول الصحابة. قام حكي عمر يصير حجة، شلون ما أدري شو الحجة تمام كلام عمر، مع أنهم يشهدون أن عمر في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم قد خالف النبي والنبي خطأه، ومع هذا بعد وفاة النبي قام يحكم أي صحابي اسمه صحابي قوله حجة بدون حكم شرعي، وبعد قام يجيبون استحسان مصالح مستقيم يجيبون أدلة شلون ما كان ما جاء أنها اسمها أدلة من ضمنها الإجماع، فبدأوا بكتابة الأصول قبلنا ها، وكتبوا واجتهدوا واستنبطوا ها من احنا لحد هالمرتبه من يعني مرحله امير المؤمنين الى حد الغيبه لم نحتاج الى كتابه مصادر، الى كتابه يعني اصول بهذا المعنى، اصول تفيد الاستنباط. نعم هناك كتابات هي من قبيل النافله لا من قبيل تاسيس اصول الشيعة، فثبت في ذلك الوقت اجماع، هم عندهم اجماع كتاب وسنه، اجماع كتاب وسنه، قياس هم يعني هم ظهر القياس عندهم من علماءنا قاموا يكتبون، صار عندهم هاي نظرة المجالاتية انه هم قالوا كتاب احنا عندنا كتاب، هم عندهم سنة احنا عندنا سنة، زين احنا ما عندنا بعد شيء اسمه اجماع، وعندنا شيء اسمه عقل هم على الخلاف، العقل هم لم يظهر في بداية حتى عندنا، فصار مجارات للمنهج ها حتى لا يعاب علينا او كذا، احنا هم عندنا اجماع، بس يا اجماع اجماعنا تماما يباين اجماعهم، تباين يعني وين اشتركنا في الاسم، اشتراك فقط لفظي. قال ولكن من ناحية شكلية واسمية فقط مجاراة للنهج الدراسي في أصول الفقه عند السنيين، أي أنهم يعني الإمامية لا يعتبرونه دليلا مستقلا في مقابل الكتاب والسنة، بل إنما يعتبرونه إذا كان يعني الإجماع كاشفا عن السنة، أي عن قول المعصوم، فالحجية والعصمة ليست للإجماع، بل الحجة في الحقيقة هي قول المعصوم الذي يكشف عنه الإجماع عندما تكون له أهلية هذا الكشف، ولذا توسع الإمامية في إطلاق كلمة الإجماع على إجماع اثنين. إذا ثبت لك أن زيد وعمر ها اتفقا على حكم واتفاقهما كاشف عن رأي المعصوم، حجة وليس بحجة، حجة الجماعة لا معصوم شنو اثنين، لا فهم عندهم بالإشكال كن مخدار مؤتد به. هذا توسع الإمامية في إطلاق كلمة الإجماع على اتفاق جماعة قليلة لا يسمى اتفاقهم في الإصطلاح الدارج عند القوم لا يسمى إجماعا، باعتبار أن اتفاقهم عندنا يكشف كشفا قطعيا عن قول المعصوم فيكون له حكم الإجماع، بينما لا يعتبرون الإجماع الذي لا يكشف عن قول المعصوم حتى وإن سمي إجماعا عند هؤلاء، إجماع الأمة كلها إذا اتفقت على شيء ليس المعصوم معهم عندنا ليس حجة، وهذه نقطة خلاف جوهرية في الإجماع ينبغي أن نجليها ونلتمس الحق فيها، فإن لها كل الأثر في تقييم الإجماع من جهة حجيته، ولأجل توصل الغرض المقصود لا بد من توجيه بعض الأسئلة لأنفسنا لنلتمس الجواب عليها. أولا من أين انبثق للأصوليين القول بالإجماع؟ الجواب عندكم واضح هسه عن هذا السؤال؟ أنا جبت عنه مبكرا، الجواب واضح، انبثق من هذه المشكلة، مشكلة الخلافة هي التي أبدت وجود إجماع، ولا إجماع ما ليس له اعتبار في نفسه، ولهذا نحن لا نقول بحجة الإجماع إلا إذا كان كاشفا فيكون راجعا إلى السنة. هذا السؤال الأول، من أين انبثق للأصوليين القول بالإجماع فجعلوه حجة ودليل مستقلا عن الحكم الشرعي في مقابل الكتاب والسنة؟ ثانيا، هل المعتبر عند من يقول بالإجماع اتفاق جميع الأمة أو اتفاق جميع العلماء في عصر من العصور، أو بعض منهم يعتد بهم أو ومنهم الذين يعتد بأقواله؟ فهمت على حبة ديانهم مو تقول لأهل الحل والعقيد. أما السؤال الأول ما أدري سجاوب، أنا دجاوب ذكرت بعد تحتاجي خلي نقرأ بالدرس القادم سريعا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.